صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. عم بحين عيد الاستقلال والجمهورية اللبنانية تأكلها الفساد والتعطش للسلطة وللكراسي، وكنتيجة حتمية تعطش للتبعية الإقليمية عند بعض الجهات السياسية. فهل وصل بنا المطاف للجمهورية الثالثة وشو هو شكلها؟ بيسرني مستمعينا اليوم أن استوضح الصورة مع ضيفي بالاستوديو النائب جورج عرقاس. بدي رحب فيك وبدي عيدك أول شي بعيد الاستقلال، ومنضلنا نقول إن شاء الله نحن منوصل للجمهورية القوية.
ينعاد عليك وعلى المستمعين، أكيد بدنا نضل نعيد الاستقلال، وأكيد بدنا نضل نطمح يكون عنا جمهورية قوية، سيدة حرة مستقلة. هيدا الطموح والسعي لقيام الدولة المستقلة ما لازم يتوقف عند ولا لبناني يعني، واليأس ممنوع ببناء الأوطان، وإلا العكس هو زوال نهائي. وأكيد ما حدا، ما في لبناني مخلص بده أنه يخلص لبنان. في صعوبات أكيد، في مشقات، وفي بعد هلأ عن كل معاني الاستقلال أكيد، بس خليني أقول يعني أنه وأفتح معك الحديث أنه الاستقلال هو ابن الحياد. ما فيها دولة صغيرة مثل لبنان ودولة إمكانياتها ضعيفة مثل لبنان أن تكون مستقلة فعلا إلا إذا كانت محايدة. كل ما كانت هذه الدولة غير محايدة، بمعنى منغمسة في نزاعات وفي مصالح إقليمية ودولية، أكيد ستكون بعيدة عن الاستقلال. هذا من جهة. من جهة تانية، بدي قناعة داخلية عند الشعب اللبناني أنه هيدي الدولة أنه هيدي الدولة هي دولتهم، وأنه هيدي الدولة يجب أن يكون فيها مؤسسات تحميهم، وأنه يكون فيها مؤسسات ترعى شؤونهم. فالحياد من جهة بعلاقتنا مع محيطنا هو شرط أساسي لحصولنا على الاستقلال الناجز والتام، والقناعة الداخلية من الشعب اللبناني بنهائية هذا الوطن وبإمكانية قيام هذا الوطن بأي صيغة اللي كان، اللي بترضي فيها كل اللبنانيين. هيدي الشرط الثاني بده يكونوا متلازمين. مع الأسف نحن لا عندنا الشرط الأول
ولا عندنا الشرط الثاني. هيدا بدي أسأل، بدي أقول لك نحن اليوم مفتقدين لهالشرطين. يعني نحن هل فعلا استقلينا يوما؟ يعني ما بدي أقول يوم مستقلين، نحن هل استقلينا يوما؟
هلا شوفي، هذا البحث التاريخي والنظري أنا بعتقد غير مفيد. يعني نقيس درجة الاستقلال من 1943 لليوم، يعني بعد 78 سنة، أكيد بدرجات متفاوتة كنا خاضعين لتأثيرات الخارج، وهذا الخارج يعني كان يختلف بحسب الأزمنة. ساعة هذا الخارج كان ناصري، ساعة كان فلسطيني، ساعة كان إسرائيلي، ساعة كان سوري، ساعة كان إيراني مثل اليوم يعني. بس أكيد يعني هذا التدخل كان بده أذن صاغية داخلية، كان بده قابلية داخلية، كان بده فريق داخلي عم بيستجر هذا التدخل الخارجي، وربما يستجدي ببعض الأحيان، وربما بأحيان أخرى ينفذ كامل رغباته، مثل ما هو الحال اليوم مع ما يسمى محور الممانعة التي تقود إيران في هذه المنطقة. مش مهم إذا كنا بأيام مستقلين وبأيام لا، ومثل ما عم بقلك نقيس درجة الاستقلال. المهم اليوم قرار اللبنانيين شو؟ قرار اللبنانيين إنهم يتركوا بلدهم ويتخلوا عنه وييأسوا من إمكانية استقلاله الفعلي والناجز ولو بعد 78 سنة، يما لا بدو يضلوا يحاربوا لقيام هذا الاستقلال، بدو يضلوا يسعوا لقيام هذا الاستقلال، يوسعوا إطار الجبهات الديمقراطية السيادية الوطنية اللي بتنادي بالحياد، اللي بتنادي ب يعني قيام مؤسسات فعلية في لبنان، مثل القضاء، مثل الإدارة القائمة على الكفاءة، كل هالبيلرز، كل هالأسس اللي بتقوم عليها الدولة، الجيش الأول المستقل المسلح المدرب اللي قادر يعني يحمي حدوده. يعني اليوم نحن أنا وجاي لعندي كان في عرض عسكري باليرزي، وكنت عم بتساءل هيك بيني وبين حالي إنه كتير بيعنينا هذا الجيش كل اللبنانيين، وكتير في إجماع على هيك تحصينه وعلى الاحتماء فيه وعلى أعطائه كل الدعم، بس إنه الجيش اللي مش قادر يضبط حدوده، اللي عنده عطول شراكة مع جهات محلية هي اللي يعني مسيطرة على أراضي وعلى مساحات وعلى مرافق، يجب أن يكون الجيش والقوى الأمنية الشرعية هي مسيطرة عليها. طيب إلى متى سيستمر هذا الواقع؟
هذا السؤال أنا بدأ نسألك يا سعادة النائب. أنت ذكرت اليوم نقطتين وشرطين كتير أساسية نحن فاقدينهم تنوصل للحياد. كيف لبنان ممكن يكون محايد وهو جزء، هو جزء لا يتجزأ من هالإقليم ومن هالصراعات؟ يعني أنا كيف بدي أنقى بنفسي عن هذا الموضوع؟ ما أنا اللعبة، يعني نحن داخل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، نحن داخل، نحن عنا أرض محتلة، نحن داخل الصراع هلأ اللي عم بيصير إذا بدنا الحرب الباردة بين أمريكا من جهة، إيران من جهة أخرى، يلي هي مسرحها كمان الدول العربية ككل مش بس لبنان، نحن جزء. كيف بدنا نمارس الحياد؟
شوفي أنا ما بدي أعطيك أمثلة يمكن بعيدة شوي عن واقع لبنان، ما بدي أحكي لا بسويسرا ولا بالنمسا ولا بالدول العريقة بحيادة وبتاريخية حيادة. أنا بدي أخذ مثل من واقعنا العربي، بدي أحكيك بسلطنة عمان اللي هي دولة منا كبيرة،
مزبوط،
اللي هي دولة انتبهي ما عندها موارد نفطية مثل سواها من دول الخليج، وهي سلطنة عضو بمجلس التعاون الخليجي وضمن هذا المحيط، يعني الخليج العربي، ومع ذلك منشوفها أنه قادرة من جهة تكون حاضنة لمفاوضات إيرانية سعودية بأوقات سابقة كانت معلنة هاي الشغلة، منشوفها تتميز وتنأى بنفسها عن السير بقرارات تأخذها سواها من دول الخليج. ما عم بقليك هي معها حق وهوليك ما معهم حق، ما عم بدخل بتصنيف القرارات،
عم بتصنيف الواقع،
عم بحكي بالشكل. في دولة محدودة الإمكانيات ولكن قدرت تثبت تميزها عن محيطها، نأي بنفسها عن الصراعات التي قد يخوضها هذا المحيط اللي هي بتنتميله اللي هي جزء منه، مش يعني منا هي دولة منا عضو بالجي سي سي بالمجلس التعاون الخليجي، هي عضو فاعل فيه. طيب فإذا في إرادة داخلية وفي ممارسة وفي نهج وفي سياسة خارجية، كلهم سوا هودي هول العناصر الإرادة الداخلية يعني النهج المستمر بخط الحياد، مكنوا سلطنة عمان من أنه تكون صحيح دولة بمحيط معين ولكن عندها سياسة خارجية تنأى فيها بنفسها عن الصراعات الإقليمية ربما لكي تحمي وحدتها. طيب نحن في لبنان
سلطنة عمان ما عندها جزء محتل، ما عندها على حدودها الجغرافية دولة غاصبة، وعلى حدودها الجغرافية الشرقية
ولا
كمان
مرة
عندها
ولا مرة
عدم ترسيم وما في لها حدود واضحة
ولا مرة قلنا كارلا أنه نحن الحياد يعني تخلينا عن فكرة أنه إسرائيل هي عدو، ولا مرة قلنا أنه الحياد حتى بلسان البطرك اللي هو اليوم حامل لواء الحياد قلنا أنه إعلان حياد لبنان سيعني أو سيؤدي إلى تخلينا عن دعم العرب في صراع مع إسرائيل، ولكن شيلي هذا الجزء اللي فينا نخليه وهيدا بوجداننا وبدستورنا وبممارساتنا عدائنا لإسرائيل، وكل الفرقاء اللبنانيين كلهم دون استثناء بيقولوا انه اخر دولة
تمضي
مع اسرائيل معاهدة سلام او تطبيع هي الدولة اللبنانية. بس نحن اولا عنا اتفاقيات ماضيين عليها مثل اتفاقية الهدنة، في عنا قرارات دولية لبنان يعني كان شريك فيها
425.
فهودي فيهم يحمونا من إسرائيل بدون ما نتخلى عن فكرة العداء. عنا جيش
بس بيحرروا الأرض؟
أكيد عنا جيش طبيعي، عنا جيش إذا صار في اعتداء ممكن هو يحمينا. الأرض المحتلة اليوم، الجزء المحتل من إسرائيل اللي هو مزارع شبعة وتلال كفرشوبة، هذه أرض لا تزال متنازع عليها بيننا وبين سوريا. مسألة ترسيم الحدود مع سوريا هي مسألة يجب أن نخوضها بالمفاوضات وبالقانون الدولي واللي بدك إياه مع سوريا، بس هذا لا يؤثر بشيء على قرارنا الداخلي اللي لازم ناخده مرة لكل المرات، انه هذا لبنان اذا في امكانية انه يعيش، اذا بعد ما اعلننا موته النهائي، اذا بعد في امكانية انه يشفى ويعيش هو بالحياد. الدواء والجرعة اللي لازم ياخدها هي اعلان حياده، بقلك مع الشرطين، الابقاء على العداء مع اسرائيل والاعتبار اسرائيل هي عدو، وضرورة ترسيم الحدود مع سوريا، ولكن أن نخرج نفسنا من كل النزاعات ومن كل الصراعات، وأن لا يكون هناك فريق لبناني يأتمر مباشرة بخارج ما. بيكون عندك أحسن العلاقات، انتبه الحياد مش يعني عزلة، الحياد المقصود اللي نحن عم ننادي فيه واللي غبطة البطرك عم بينادي فيه مش يعني عزلة لبنان، لا، نحن هلأ بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى علاقات طيبة جدا ووثيقة مع العرب من جهة ومع دول العالم كلها من جهة، بس الحياد بالمعنى السياسي، بمعنى عدم تأثير هذه النزاعات المحيطة فينا على داخلنا، وأنه نعطل مؤسساتنا بسبب تعطيل المفاوضات الدائرة اللي عم بتدور حوالينا، اللي هي فيينا، اللي هلأ كل العالم منتظرة 29/11 اللي هو معتبرته التاريخ اللي بده يبين من خلاله إلى أين متجه المفاوضات، إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي وكل الكورولير تبعه، يعني كل المتممات تبعه، خليني أقول، يا أما رايحين على صدام، وهيدا اللي ما بدنا إياه، هيدا اللي نحن عم نرفضه كفريق سياسي، وبفتكر أكثرية اللبنانيين، أنه قرار بناء دولتنا وقرار استقرارنا وازدهارنا لا يجب أن يكون مرتبط وما في أي منطق أنه يكون مرتبط بالأسلحة النووية بإيران وبالصفقات اللي تجريها الولايات المتحدة مع إيران أو أوروبا مع إيران. نحن يجب أن نكون
بس هيدا الواقع.
بمعزل هيدا الواقع اللي بدنا نغيره، هيدا الواقع اللي نحن رفضينه، اللي نحن مش مسلمين فيه. أكيد هيدا واقع، هيدا واقع، لأنه في فريق لبناني مستقوي بسلاحه، مستقوي بسيطرته على المؤسسات الدستورية من جهة، وهذا الخطر الكبير، انه هيدا منه فصيل سري مسلح بيعمل عملية، هذا موجود بالدولة، هيدا رئاسة الجمهورية تلوز لإله بقراراتها، مجلس النواب فيه أكثرية لمصلحتها، حكومة لا تجتمع إلا بكبسة زر منه وبأمر منه وبإرادته، وأيضا على الأرض عنده سلاح يسيطر على الحدود، داخل بكل النزاعات اللي موجودة إقليميا، بيجي تمويل من إيران، هو يعلن أنه جزء من الحرب التي تخوضها إيران وكل يعني منظومات المقاومة حول العالم، ربطني من فنزويلا لكوريا الشمالية،
بس ما التحالف قوة بالنسبة لأني. يعني نحن اليوم عم نحكي ساعتك أنه في وجهة نظر، يعني هو برأيه في شريحة كبيرة
أنا
وجهة
معك.
نظر طبعا
بس أنا بسأله
تحالف دولي
أنا بسأله أنا بسأله شو وصلنا هذا التحالف، وشو وصلنا جر لبنان وخطف لبنان، رهيني كل الشعب اللبناني وادخاله في اتون هذا المحور، شو وصلنا
لبنان؟
وين اقتصادنا، وين مجتمعنا،
اقتصادنا
وين شبابنا، وين
هو
مؤسساتنا، وين مصارفنا، وين مستشفياتنا،
الاقتصاد نحن اللي وصلنا له هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة تراكمات سياسات اقتصادية
لحكومات
متتالية.
هو بعيد عنا،
هو ليس نتيجة هو بعيد عنا الحروب الإقليمية.
هو بعيد عن هذا الفساد، أليس شريكا كامل الأوصاف لكل هذه المنظومة؟ يعني بعد في حدا مصدق بلبنان، بعد في حدا مصدق بلبنان يا كارلا أنه يعني حزب الله لا يغطي الفساد؟ وين حزب الله خاض معركة ضد الفساد؟ بس يخبروني غير خطابات بالمجلس النيابي بيقولوا فيها أنه نحن عنا ملفات فساد. فرجوني هالفساد اللي عم تحكوا عنه أو نيتكن بمكافحة الفساد. أنتوا رئيس الجمهورية
وكل هذه وكل هذه
السلطة، فرجيني فاسد واحد بالحبس، فرجوني فاسد واحد، ملف واحد، دولة مكسورة فلست المصارف فيها، انسرقوا أموال المودعين فيها، خزينة ما فيها ليرة، ما في أي جنس الخدمات، لا كهرباء لا مي، ما في شيء بهالبلد، ما في تليفون. خبريني اللي عمل كل هالشغل هيدا، واحد منهم فرجيني إياه بالحبس، تقول أنه فعلا هذه السلطة ممكن أنا أوثق فيها وممكن بعد أعطيها فرص، لأنه بدأت في مكان ما. هي مش بس لم تبدأ في مكان ما، هي مستمرة في تغطية كل أنواع الفساد على أشكالها. طلع لنا قاضي واحد مسك ملف وما عم ينهز لا بالتهديد ولا بالوعيد، مثل العمود مثل الحائط. أوكي، ما عارفين، عطلوا بلد وعطلوا حكومة وعطلوا مفاوضات مع الاي ام اف وعطلوا دراسة موازنة وعطلوا كل شيء بالبلد، لأنه تجرأ قاضي يقول أنه أنا لن أرضخ لتهديد هذه المنظومة ولتهديد هذا الحزب، والويل والثبور له. وهلأ
الله يحميه،
هلأ ما شايفين يعني هم عند اللبنانيين هني يعالجوا إلا هم بكيفية التخلص من طارق البطار جملة، أو التخلص منه على الأقل مثل ما عم بينحكى هلا بهي التسوية الهجينة،
انه
منخليه على جزء من الملاحقين او المشتبه فيهم، ومنشيل من تحت ايده جزء اخر وبنعطيه لجوريديكسيون تاني، لا لا لمحكمة اخرى، لقضاء اخر، هو قضاء استثنائي.
بس هذا القضاء هو منصوص عليه بالاصول طبعاً الدستورية والتشريعية، يعني طبعاً ما عم بيتخطوا الاصول طبعاً، ولا
مين قال غير هيك؟
طيب بس قبل ما نوصل لملف القاضي بيطار، ضلني بس شوي باول محور يلي هو اللي كنا عم نحكي فيه. ساعات النائب جورج عقاس عم بتقلي انه ولا مرة حاكموا الفساد، رح يجوا ويعرضوا قدامنا انه نحن امين عام حزب الله لطالما بإطلالته كان يحذر من منظومة المصارف، ولو هو مسيطر على البلاد كما تدعي القوى السيادية أنه حزب الله هو مسيطر وآخذ البلاد كلها رهينة، كان هو تصرف بما يخص المصارف من قبل. وقتها كان ينادي ونحن كنا نقول له أنه القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، كان يقول عليه أن يتحمل بالخسارة بالدولة، ما حدا رد عليه. طلعوا نواب حزب الله داخل المجلس النيابي عرضوا لملفات فساد فندوها، إن كان بالاتصالات أم بالإعلام بالوظائف التوظيفات في عدة بنود وبالكهرباء، قالوا هو هن تعوا تصرفوا، نحن ما عندنا سلطة نتصرف. هن مسيطرين، عندهم سلطة ولا ما عندهم سلطة؟
خليني يعني المطول اللي عملتي لي
يعني إيه، انا بدي اشوف اذا عندهم سلطه ولا ما عندهم
خليني
سلطه.
خليني ارد بامرين. الامر الاول البسيط، يعني خليني اقول انه والله هني لقطوا بالاتصالات امور عظيمه جدا، سافترض ذلك، ومش سافترض، انا مقتنع انه الاتصالات مثل غيرها من القطاعات
مغارب،
هي قطاعات نهبت وهي قطاعات صار فيها صفقات وصار فيها إثراء غير مشروع وصار فيها فساد واللي بدك إياه. طيب شو اللي منعهم للشباب إذا فعلا هني يعني، ورئيس لجنة الاتصالات يعني هو ينتمي إلى حزب الله، نسمعه بيصول وبيجول ومتكلم رائع، هو إذا بتسمعي له يعني متكلم
فعلا
بيعجبك،
عندهم حجة الإقناع.
طيب ليه ما طرحوا الثقة بولا وزير اتصالات؟ طيب يخبرنا. هلا بتقلي لي ليش انتو ما عملتوا هيك؟ مش مشكلة، يمكن هيدا تقصير منا انه ما طرحنا السقة ولا وزير لحديت هلا، لانه نحن فعلا يعني اذا بدك ما اتيحت لنا لنا الفرصه، لانه جلسات المحاسبه والمساءله لم يعقد الا جلسه واحده طوال ولايه هذا المجلس، علما انه النص بالنظام الداخلي بيقول انه كل ثلاث جلسات تشريع يجب ان يليها جلسه خاصه للمساءله. طب ما انتم والرئيس بري فريق واحد، اذا فعلا انتم لاقيين شيء بالاتصالات او بغيرها ليه ما رحتوا للاخر؟ هيدا من جهه. من جهه تانية خلينا نتفق معنا السيطره، يعني هيدا نحكى فيه كتير هذا الخطاب للامين العام لحزب الله انه لا نحن مش مسيطرين على لبنان ونفى هذا الامر. شو مفهوم السيطره؟ السيطره مش معناتها انك يعني تحتلي القرى والمدن اللبنانيه وتقيمي فيها حواجز وتروحي تستولي على مراكز الدرك والسكنات العسكرية، ما كمان السيطرة لها وجه آخر، إنك تشلي البلد. وقت تشلي بلد بوضع لبنان مش معناتها سيطرت عليه. وقت يكون عندك قدرة إنه ما تخلي حكومة بعد مقلعة وانتظرناها 13 شهر بعز أزمتنا، بعد مقلع رجعتوا وقفتوها، يعني بعد مقلع هالموتور رجعتوا طفيتوه. طب هاي مش شكل من اشكال السيطرة السلبية على البلد، قدرة التعطيل؟ ما هي هيك بتسيطري على البلد، انك بتمنعي من التنفس، بتمنعي مؤسساته انها تشتغل، قضاء بتمطرو بطلبات الرد والتنحي والتهويل والتهديد المباشر وغير المباشر، حكومة ما بتخلوها تجتمع، مجلس نواب إذا طلع قوانين ما بتنفذوا له إياها. يعني أي مؤسسة، قولي لي أي مؤسسة بلبنان عم تقدر تمشي بهذا الجو السياسي اللي خلقه حزب الله بالبلد؟ برجع بقول، وكتار بيقولوا إنه ليش بتحملوا له فقط المسؤولية، ما عم بحصر المسؤولية فيه، بس أنا بقول إنه حزب الله يتحمل المسؤولية الأكبر لأنه هو الأقوى ولأنه هو من يدير منظومة الحلفاء اللي حواليه، وبالتالي يعني تحميله المسؤولية لإله مبررة دون أن نعفي سواه من المسؤولية. إذن لا مسيطرين،
يعني نحن ما عم نعفي حركة أمل، لأنه على طول تتهم القوات اللبنانية إنه هي
ما عم نعفي حدا، ما عم نعفي حدا من كل هذه المنظومة، بس نحن بنعرف إنه من يملك الإمرة داخل هذه المجموعة هو حزب الله. طيب اليوم
ليه في شلل للحكومة؟ إذا بدنا نحكي ليش شلل الحكومة اليوم، ما في لأنه مسألة كرامة وسيادة لبنان، يعني نحن بدنا نتخلى عن كرامة لبنان وعن سيادته.
كرامتنا وين يعني هي؟
نحن ليه بده المطلوب أنه ينحى وزير إعلام من جراء تصريح قاله قبل ما يتبوأ منصبه، قبل ما يعين منصبه كرأيه الخاص؟ ليش نحن اليوم بدنا نحمل البلد ككل تبعات رأي خاص لوزير قبل ما يتبوأ؟ هيدي منا قصة سيادة وكرامة.
شوفي بدي يروح معك للآخر،
مش معي أنا، مع محامي الشيطان.
بدي يروح مع محامي الشيطان اللي عم بتمثلي للآخر، وبدي اعتبر انه جورج إرداحي عم نظلمه بهذه الاستقالة اللي كلنا عم نتمناها عليه. بدي افترض هيك، ولحلق اوصل لك للعكس، بس خليني افترض انه جورج إرداحي مظلوم يا ولدي.
نعم.
طيب اي احسن كمسؤولين نحن بالدولة عم نحكي، ما هيك؟ في شعب ومصالح ناس بدنا نرعاها، انه نظلم جورج إرداحي ولا نظلم الشعب اللبناني كله سوا؟ بدي افترض انه هو مظلوم وهو غير مظلوم ابدا، وكل هذه المنظومة اللي عم بتناصب دول الخليج العداء من سنوات، وعم بتروح تغذي الحرب اللي جارية على أراضيها، وعم بتفوت، نرجع نوصل على المحاور،
مزبوط،
عم بتفوت بمحور نحن ما قلنا علاقة لا بمقرب ولا بغير مقرب، أنا إلي علاقة من بيروت للمصنع ومن الناقورة للنهر البارد، هود اللي بيعنولي، كل ما عدا ذلك إدخالي وإقحامي فيه هو ضد مصلحتي. فإذن في شعب لبناني وفي مصلحة عليا لهذه الدولة اللبنانية يجب تقديرها. طيب في جهات أنا هيدي قلتها ودائما بكررها لأنه فعلا يا كارلا هذا مثال صارخ على قلة الوفاء اللي هو الكويت.
نعم
خلينا نحكي عن الكويت.
عمرت الجنون.
إذا بتفوتي أنت هلأ عندك على اللابتوب عندك، إذا بتفوتي على موقع الصندوق الكويتي للتنمية وبتشوفي المشاريع التي نفذها في لبنان من عكار وبشري وصولا لجبال وبنت جبال ورماش مرورا بكل المناطق اللبنانية، بتشوفي تنوع المشاريع اللي نفذها في لبنان وحجم الانفاق وحجم القروض والمبالغ التي انفقت في لبنان. طيب الكويت شو عملت معنا عاطل؟ بيجوا بصيفوا الكويتية ببلدنا، يعني يعشقون لبنان. أنا خبرني القائم بالأعمال الكويتي اللبناني في الكويت السفير هادي هاشم اللي كان من بين السفراء الذين طلب منه المغادرة أماكن عملهم، بيقول لي تشعر بمحبة من قبل الكويتيين للبنان غريبة عجيبة لا توصف، يعني يشعرونك بالخجل لكثرة ما بيحبوك وما بيحبوا دولتك وشعبك وطبيعتك ومناخك وأرضك وكل شيء عندك. طيب إنه هودي أنا ليش هودي اللي عاملين معي كل هالشيء واللي حاولوا بالتسعة وثمانين والتسعين وترأسوا هن اللجنة العربية لحتى يلاقوا حل بلبنان، واللي سنة الواحدة وثمانين وقت اللي كانت محاصرة زحلي وأنا ابن زحلي وأنا ما بنسى كان في سفيرين يطلعوا وينزلوا من بعبدة على وزارة الدفاع على سوريا اللي هن السفير علي الشاعر السعودي والسفير عبد الحميد البعيجان الكويتي، ما بعرف إذا اللبنانيين هلأ اللي من جيلي بيتذكروا هالاسمين. طيب هودي بكفئهم أنا بإني أقول إنه اليمنيين معهم حق؟ لك يا حبيبي إذا معهم حق لك اسكت ولك ما تقول.
طب هيدا
مش من مصلحتك، مش من مصلحة دولتك، مش من مصلحة شعبك، مش من مصلحة اقتصادك إنك تفوت بهذا المحور اللي أنت مالك فيه. هيدا رأيه الشخصي، هو صار مسؤول.
بس هيدا قبل ما يصير مسؤول.
عظيم قبل ما يصير مسؤول، بس إنه فيك يعني بيتغير الشخص. ما هيدا الشخص اللي عنده هذا الرأي جيبوه عملوه مسؤول. شو معناتها؟ معناتها عم نركب منظومة بلبنان مبنية من هالأشخاص، من هالأراء، من هذا التوجه.
بس هيدا منه شيء اكتشفناه جديد سعادة النائب، معروف انه في عنا نحن مخوات.
خلينا نخلص منه يا كارلا.
بس بلحظة،
ما عم بقلك مش جديد، عم بقلك عم بيروحوا يحاربوا باليمن وعم بيفوتوا بالعراق وعم بيروحوا على ما بعرف وين وبسوريا. يا خي ارجع الى لبنانيتك.
بس ليش اليوم؟
شوف مصلحة بلدك، مش عيب تشوف مصلحة بلدك. الكرامة يا ستي مش انك تروحي انت تعادي دول واذا هي اخذت موقف منك لأنك معاديتيها كلميا ولفظيا وبالموقف وبالنهج وبالخطاب وبالسلاح على أرض المعركة. الكرامة بتحافظي على كرامتك، وقت تحافظي على حياد هذا البلد كرامتك هي وقت تكوني أنت ضمن المجموعة العربية. عملنا حرب 15 سنة بين لبنان ذو وجه عربي ووجه عربي وقت صرنا لبنان وجه عربي وصاروا المسيحيين الانعزليين هني عم منفتحين أكتر شيء على هذا المحيط العربي، صرنا كمان بدنا نتخلص منه، بدنا نعمل وجه إيراني. ما خلصنا بقى.
طيب بس ما هاي اليوم
والله هذه لوعة الناس أنا بحكيك فيها بدون كفوف وعم بقول اللي بقلبي وبقلب كل اللبنانيين.
ما هو نفس الشيء هون اللبنانية عم بيقولوا سعادة النائب جورج عقاس انه السعودية قالتها بالفم الملآن انه لبنان رهينة لحزب الله وفي سيطرة حزب الله. طب ليه عم بتقاصص الشعب كله؟ يعني الرهينة بدها تحرر نفسها؟ ما انت عارف انه نحن رهينة لحزب الله. واذا انا عم بحكي ما تقوله السعودية، انا ما بتبنى ولا اي موقف لا من هالطرف ولا من
هذا. يا كارلا هيدا موضوع اخر.
بس ليه اليوم يعني هي تعمل بالسياسة بدها لبنان نكون ذميين لها؟ يعني
هيدا موضوع اخر. لا بدنا نكون ذميين لها ولا لغيرها. اوكي، وما في حدا اليوم ذمي للسعودية تيتهم، بس في ذميين لغير السعوديين احنا نتهمهم بالمباشر عم بينفذوا سياساتها. المقاربة وموضوع المقاربة.
بس لحظة هلأ بدنا ننتقل في لقاء مش مع رؤساء ثلاثة وفي كلمة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وجفا بيؤدي للشر، ولقاء كاللقاء اللي حصل اليوم بقلكم لقاء كان حوار جدي وبإذن الله بيودي للخير. كل عيد وأنتم بألف خير.
مثل ما سمعنا الرئيس نجيب ميقاتي عم بيحكي بإيجابية إنه هذا اللقاء اللي جمعه مع الرئيس ميشيل عون والرئيس نبيه بري كان فيه كتير من الإيجابيات ونؤمل منه خيرا. هل فعلا سنؤمل منه خيرا ولا مثل العادة الإيجابية هي فقط بس بالتصريح؟
عزيزتي، ما بقى بدنا ترقيع، والشعب اللبناني ما بقى يحمل ترقيع، ما بقى يحمل تكاذب، ما بقى يحمل تسويات هجينة بترجع بتصوت. بدنا نخلص. الشعب اللبناني يريد الخلاص. الخلاص إن شاء الله بيجينا
بانتخابات
نيابية. الخلاص بإعلان حياد لبنان. الخلاص هو بلبنة كل الفرقاء اللبنانيين وابتعادهم عن لعبة المحاور. بدنا نرجع نعيش يا كارلا. هيدا بلد ما منه عايش وشعبه منه عايش. ما حدا، ما في لبناني اليوم يعني راضي بالحياة اللي عم بعيشها. ما عنا أي مرفق ماشي، ما عنا أي مؤسسة ماشي. ما بقى في حزب الله وغير حزب الله يستمر بلعبة عد الأصابع إلى ما لا نهاية. اليوم نحن فيتين على الشتي وبلشت السقعة بزحلي وبغير زحلي. الناس كيف بدها تعبي مزوت
لتتدفى؟ أطفال يمكن بقاعدين بأي حرمات، أي حطب، أي من وين، كل شيء من وين يعني. مقومات المواطنة مفقودة اليوم.
يعني جندي بالجيش اللبناني معاشه كله ما بيجيب له برميل محروقات. طيب هيك نحن بدنا نستمر؟
والدواء يعني الدواء ما فينا بقى ناخد دواء.
ممنوع حدا يمرض، لأنه إذا مرض يعني بده يموت. يعني ما في يتداوى، ما في يتعالج، ما في مستشفى بعد ماشي مثل ما لازم.
هل تستغل القوى السياسية؟ أنا برجع بعطول بستخدم هذا المصطلح أنه بين مزدوجين السيادية، لأنه في وجهات نظر بتقول هل تستغل هذا الواقع للانقضاض على خصومة السياسيين بمقدمتهم حزب الله، أنه هن بدهم أنه يصير البلد على الحضيض تتقولوا ها يحوى حزب الله لك وين وصلكم؟
يعني أكيد هذه هرطقة فكرية اللي بيقول هيك، لأنه إيصال البلد على الحضيض مين عم يتضرر؟ عم يتضرروا ناسنا. أكيد ما في اليوم أي مسؤول بالدولة، أي نائب بأي منطقة فاتح قلبه وعقله ودينته للناس، إلا ما أنا أكيد أنه مغرق بالمشاكل والهموم والطلبات والاحتياجات والمعضلات. يعني عم نشوف حالات عند ناس ما كنا مفكرين أنه هودي يصيروا تحت خط الفقر، صاروا تحت خط الفقر. 90% اليوم من الشعب اللبناني كان لا تحت خط الفقر. ما تسمعي للي بيقول لك 50 و40، 90% من الشعب اللبناني.
المنظمة المتحدة قالت 80%، ما يفوق 80% صاروا فقراء.
طيب كيف بده يستمر هذا البلد بهذه السياسة؟ وين المفاوضات اللي عم نعملها مع صندوق النقد الدولي؟ وين الشفافية بإطلاع الشعب اللبناني إنه هاي هي الخطة وهاي هي الخسائر وهذا هو توزيع الخسائر وهيك لازم نشتغل؟ هل قد بدنا نصغر حجم الإدارة العامة وحجم الإنفاق على الموظفين؟ هيك بدنا نرجع نبني المرافق الإنتاجية مثل الكهرباء وغير الكهرباء؟ شو بتعرفي عنهم؟ أنت إعلامية بتحضري ملفاتك، بتحضري مقابلاتك، شو بيعرف الشعب اللبناني عما يجري؟ ماشي،
ما لأنه بعد ما في حكومة.
ماشي،
ما بعد ما شي. بلشت الحكومة تشتغل، ما أول ما بلشت الحكومة بقى تشتغل دغري صادفتها مشكلة القاضي طارق البيطار.
أنا
رجعت مشكلة السعودية. يعني
صحيح.
بعد ما قلعت.
أنا بدي قلك أنه واثنينهم مش بمحلنا، واثنينهم يعني لا يقومون. وحدة هي استهداف للسلطة القضائية واستهداف لقاضي مستقل عم بيشتغل شغله، والتاني هي إقحام لبنان في عداء مع دول الخليج كمان بيضره، واثنينهم بينحلوا بأبسط الحلول
مثل ما هيحلوا اليوم.
أول شيء بيستقيل الوزير إرداح وبيتحين حدا محله من نفس الفريق صحتين على البون. تاني شيء منحل عن سما ربه للقاضي بيطار ونتركه يشتغل تا يعمل قرار وظني. كتير عجبتني
حتى لو كان
كتير
عم
عجبتني استنسبية. كتير عجبتني من فترة قريتا بإحدى الصحف توصيف للواقع اللبناني إنه لبنان يتحول إلى معسكر تعذيب لشعبه. نحن نعيش في معسكر تعذيب.
مظبوط.
وفي ناس تطلع بتطلع لك بتقول أنا لن أسلم إلى الفراغ. ما هيدي كمان بدك تشوفي هذا البعد هلأ اللي طلع لنا إنه في ناس بدأت تعد العدة مثل عادتها إنه بدها توصل لنهاية هذه الولاية الرئاسية وتروح إلى استيلاء مكرر على الموقع الدستوري.
هل نحن اليوم صرنا على عتبة مؤتمر تأسيس جديد، نظام جديد للبنان؟ شو نحن وين رايحين؟
كله هيدا مشروط بأنه اللبنانيين اللي بدهم يتناقشوا ويتفاوضوا ويفكروا بنظام جديد لألون من بعد ما أثبت هذا النظام الحالي عقمه وعلاته. أهم شيء أنه هول اللبنانيين اللي بدوا يتناقشوا بهيدا الشيء يكونوا متساويين، ما يكون في فريق يشعر بغلبة على فريق آخر، وما يكون في فريق يشعر بالغبن وبالخوف وبالقلق من ارتباطات ومن تسلح فريق آخر. نحن منفتحين إلى أي حوار داخلي. نحن ندرك إنه هذا النظام وهذه الصيغة ليست مثالية، وهي ولادت مشاكل وولادت خلل كبير بتركيبة الحكم وبإدارة البلد. مش خفين هذا الموضوع ومش نكرينه، بس ما فينا نروح اليوم نناقش بالصيغة الكبرى للبنان الجديد ويكون فيها الأد اختلال بموازين القوى بين اللبنانيين.
هيدا عم نحكي نحن كحوار، بس فعليا على الأرض رايحين بأمر الواقع لنظام جديد.
مع مين مع مين بدو يتفاوضوا؟ طب بكرة جاي بكرة جاي
تفاوض؟ بكرة
جاي
التفاوض
بكرة جاي
ما نحن اليوم عم نحكي في جهة
إذا بالفرض مسلحة. شوفي إذا بالفرض رح نقاوم، خليكي معي. إذا بالفرض رح نقاوم، إذا بالحوار للحوار شروط. غبطة البطرك قال صراحة روحوا على الحياد، وإذا ما اتفقنا على الحياد نحن عم نطالب بمؤتمر دولي وبعد مزح على هذه الفكرة لحتى هي تكون الضامنة للاتفاق بين اللبنانيين، لأنه غبطة البطرك عارف أنه الحوار الداخلي بظل موازين القوى الحالية سينتج صيغة فيها غلبة للبناني على لبناني آخر، وهذا أيضا سيعود لينتج صراعات ونزاعات وربما حروب.
قد ايه قلنا بنسمع هالحديث؟
انا بدي
قلنا اكثر من سنه عم نسمع بالحياد الوطنيه، عم نسمع بمؤتمر دولي، ما في شيء على الارض.
اسمحي لي كمل الفكره. نحن اليوم رايحين على انتخابات ونعول جدا على هذه الانتخابات، وعم نقول للناس انه اذا كنتم مغتربين تسجلوا بكثافه، واذا كنتم مقيمين اقترعوا بكثافه وغيروا هذا النظام وصوتوا للسياديين الحقيقيين والإصلاحيين الحقيقيين. بس أنا بدي أقولك شغلي كمان، بدي أكون صريح مع الناس إنه هذا المجلس فيه 128 نائب. إذا ربحت القوى السيادية والتغييرية والإصلاحية 100 ومقعد 101 وبقيوا 27 نائب من الطائفة الشيعية ينتمون إلى حزب الله وحركة أمل،
هن أقوى،
قادرين بمجلس الوزراء ينسحبوا من الحكومة ويعطلوها بحجة الميثاقية. ما هيك؟ أنا ما بدي أحبط الناس.
لا ما هيدا الواقع. هل بدي لك يا شو تعاولوا على الانتخابات؟
وما بدي أقول لهم ما تنتخبوا، وما بدي أقول لهم ما تشاركوا.
طب شو الحال؟
تمام، أنفهم غلط. لا، لازم يكون عنا أكثرية نيابية، لازم هذه الأكثرية النيابية تكون سيادية وإصلاحية، يعني ما تفرط بسيادة البلد وما تسن قوانين تفرط بسيادة البلد وتكون إصلاحية تقدر تراقب الحكومة أي حكومة، وهي هذه الأكثرية تنتج أكثرية الحكومة، بس بيبقى عنا هذا الخلل عم بقول اللي بده معالجة. هولي ضروريين خوضنا الانتخابات تحت هذه العناوين وفوزنا بهذه الانتخابات تحت هذه العناوين، أمر ضروري نسيسير بس منه كافي لتستتب الأمور. أوكي، تتستتب الأمور في هذا البلد لازم نحل هذه المسألة اللي اسمها وبتطلع لنا شميعة اللي هي الميثاقية. وهون بدي أقول مين قال يا كارلا أنه الميثاقية في لبنان هي ميثاقية أحزاب
طوائف؟ مين قال أحزاب؟ هي طائفة شيعية بأحملها،
هي ميثاقية طوائف. ما هيك؟ طيب، عم نقول أنه هذه الأكثرية الشيعية تريد الثنائية الحزبية المتمثلة بحزب الله وحركة أمل. طبعا العظيم، فأذن أنا من حق اليوم أني شكك بكل شيء صار من سنة 90 لسنة 2005. ليش؟ لأنه كان معروف آنذاك أنه أكبر حزبين لحد هذه اللحظة ما بنعرف شو بيصير بالانتخابات، هن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، كانوا خارج السلطة وكانوا عم بيتمثلوا المسيحيين في مجلس الوزراء ومجلس النواب بأشخاص لا ينتمون إلى الحزبين الأكثر تمثيلا، لأنه كان في حزب محلول ورئيسه في المعتقل، وحزب آخر أيضا رئيسه بالمنفى. فتعوا تنشكك فأذن بكل قرار، بكل مرسوم، بكل قانون صدر من 90 ل 2005، لأنه ما في ميثاقية، وهذا ما بيمر عليه الزمن، لأنه المخالفة الدستورية لا يمر عليها الزمن. هيك بدنا نبني بلد؟ أكيد لا. فأذن هيدي البدعة، بدعة الميثاقية، أنه إذا واحد هيك طلع عباله يعطل بلد بأمه وأبوه، بيجي بياخد هذه الزريعة وبيعطل البلد بأمه وأبوه. هذا بيسموه بالقانون، بيسموه أبو دو مينوريتي.
بس هيدا الواقع اللي عم بيصير، هيدا بيوصلنا انه نحن ضروري نروح مؤتمر تأسيسي
هذا ونلاقي حلول. هذا بده حل، والحل فيه بيكون سياسي
بمؤتمر،
مش ضروري يكون بمؤتمر ونكبر الكلام ونهدد الناس ونقلق العالم انه نحن رايحين الى لبنان مختلف الهوية ومختلف
متالتي.
هذا يحتاج الى قرار سياسي، يحتاج الى اقتناع داخلي. لحديث اليوم ما عم نشوف هذا الاقتناع عند الفريق الآخر. الأمر الأساسي أنه نصغر حجم تأثير هذا الفريق الآخر. ما بدنا نتقاتل نحن وياه، وما بدنا نرفع سلاح نحن وياه، وما بدنا دم يرجع يسيل بلبنان. بدنا اللعبة الديمقراطية هي اللي توصلنا إلى مسار آخر. كيف اللعبة الديمقراطية بتوصلنا إلى مسار آخر؟ من خلال الانتخابات النيابية، ومن خلال تمكين الناس بشكل حر ديمقراطي نزيه شفاف أنه يعبروا عن رأيهم سواء داخل لبنان أو خارج لبنان، وأنه يوصلوا ناس يقدروا يوقفوا أكتر بوجه مشروع إلغاء سيادة لبنان، وبوجه مشروع ساعة اللي بده بالشكل اللي هو بيقرره لسبب لا يريده اللبنانيين، بيقرر يعطل مجلس الوزراء وبيقرر يعطل مجلس النواب. انتبه، مش بس انه في تعطيل مجلس الوزراء، مجلس النواب
ليه في تعطيل مجلس النواب
في النواب ما بيحضروا لجان لانه يترأسها نائب من القوات اللبنانية. لهون وصلنا.
هيدا خلل مع كتير. الأسف لهون وصلنا. ساعات النائب هيدا خلل، صار خلل
منعالج هذا الخلل. برجع بقلك، بدك مصر على المؤتمر التأسيسي، سميه شو مكان
تعديلات دستورية. بس في خلل بالنظام واضح
يا ستي، سميه تعديلات دستورية، سميه مؤتمر تأسيسي، سميه طائف جديد، سميه شو ما بدك، بس الشرط الأساسي انه اللبنانيين يكونوا متساويين.
طيب اليوم
ما يكون في حدا مسلح وحدا اعزل. هذا واحد. اثنين، انا ما بحكي عن دستور جديد وعن صيغة جديدة اذا الحالية بعد ما تنفذت كلها. شيلي قصة السلاح على الطاولة. طيب ما انت هذا الطائف اذا بدك تروح تغيره كحبيبي، ما طبقه كله بالاول، شو نفذت منه انت؟ 25-30%.
يعني بس نوصل للا مركزية؟
لا مركزية، إنشاء مجلس شيوخ، سحب كل سلاح خارج الشرعية اللبنانية.
سلاح المقاومة؟
لا 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 لا، ما هاي مش مذكورة.
هاي مش مذكورة؟
أبداً.
ما هذه تتهم فيها القوات اللبنانية إنه أنتوا هلا اليوم عم أنتوا اليوم عم نحكي نحن عن سلاح حزب الله متناسين سلاح يمكن الفلسطينية.
يا ستي
إنما أنتم ديتوا على الطائف يلي بدي شرع روح سلاح حزب الله.
بدي روح معك أكتر. بدي اعتبر أنا ذاك سنة 90 كان الحديث إنه يبقى بدي اعتبر، ما أنا عم بقلك
منها مذكورة.
بدي اعتبر انه كان في تسليم ضمني انه سلاح المقاومة يجب ان يبقى طالما بقي الاحتلال الاسرائيلي. نحن عيدنا التحرير ب 25 ايار ومنعيده كل سنة منعيد ب 25 ايار التحرير. اذا حررنا هالبلد وبعد في عنا هالمشكل هالجيب المتنازع عليه بشكل اساسي بيننا وبين سوريا، ما تعرف مين لازم يطالب بانه هذه الارض انا بدي حررها، بدها تكون لإلي، بدي يكون اكيد انه هذه الارض لإلي تيكون عندي حق تحريرها. انا إلي حق حرر مكسيكو من الاحتلال الامريكاني، شو إلي فيها؟
طب
ما هذه ارض بعد منا اكيدين انها لبنانيه باعتراف الدوله اللبنانيه والدوله السوريه، انه هذه ارض مختلف على ترسيمها، تعالوا نرسم نحن وسوريا. وإذا طلعت لبنانية ساعتين على قلبكم يا أخي يحرروها، بس شو عم تعملوا لتحريرها؟ حاطين سلاح بالداخل، بترهبوا قاضي، بتعطلوا مجلس وزراء، بتتهموا فريق طويل عريض بأنهم قتلوا لأنهم دافعوا عن حالهم، خالقين جو بغيض جدا في كل المؤسسات اللبنانية. أخي روح حررها، إذا أنت سلاحك، إذا أنت الريزون داتر تبعك سبب وجودك هو تحرير لبنان من إسرائيل،
ما عم
بتحرر لبنان من إسرائيل، عم بتحرر لبنان من اللبنانيين، عم تهجرهم، عم تخليهم يضبوا شنطهم ويفلوا.
كانوا هاللبنانيين عايشين من بعد 2005 لحتى السنوات الأخيرة بأمان وسلام مع هذا السلاح، شو اللي عاد ما بدأ اليوم؟ ليش نحن يعني بنحط حالنا بمكان الآخر؟ قوة مثل قوة حزب الله سياسية عسكرية صارت فاقت الحدود اللبنانية، صارت إقليمية، بدو يجي اليوم يقلك تفضل، هيدا كل اللي أنا اكتسبته بهالسنوات من النضال ومن الشهادة ومن 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 واللائحة تطول، تفضلوا هو هني خلص شو بدكن؟ هيك يعني هيك بدو يعملوا؟ بيسلموا؟ تعتبر هيك أنتوا لو كنتوا مكانه كنتوا سلمتوا؟
شوفي يا كارلا، إذا نحن الشهادة هي يعني لقاء مكاسب سياسية، أنا شخصيا أستبعد ذلك عند كل الفرقاء. نحن وقت بذلنا دم دفاعا عن أرضنا وعن بيوتنا وعن ضياعنا وعن كنيسنا وعن بدكية، مش لأنه كان بدنا بيوم الأيام نقرش هذه الشهادة بمقاعد إضافية أو بمكاسب إضافية. ولا أظن أنه حزب الله عندما بذل دم من أجل تحرير لبنان من إسرائيل كان عم بفكر آنذاك بأنه هذا العمل اللي عم بيقوم فيه هو لقاء محصول أو جني ثمار سياسية عملها عن اقتناع عن عقيدة. حزب الله اليوم يشعر أنه أقوى من كل الفرقاء اللبنانيين، هذا أمر أكيد
طبيعي،
ويريد أن يبقي
على وضعه،
على مكاسب بالسياسة. واضح أنه هو يتصرف على هذا الأساس،
حقه.
بس في يعني أول شيء يجب أن نقرأ التاريخ جيدا. التاريخ علمنا أنه ما في حدا في لبنان قادر يلغي الآخر أو قادر يستقوي على الآخر. يجب أن نقرأ الحاضر، فإذا التاريخ بيعطينا الأمثلات، الحاضر عم بيخلينا نشوف إنه حضرنا مقيت جدا، ليك وين صرنا، ليك الدولار بدي، ليك الدواء اللي كنت عم تحكي عنه، ليك المحروقات، ليك ليك ليك، ما منخلص عاد، وبده يستشرف المستقبل. بالثلاثة باستخلاصنا الأمثولات من التاريخ وبتقييم الحاضر اللي وصلنا له نتيجة هذا الاستقواء وباستشراف المستقبل إلى دولة نريدها لكل اللبنانيين مش لفريق من اللبنانيين يملي إرادته على باقي اللبنانيين عنوة وقصرا وبالقوة، روح خود انتخابات وخود أكترية وعمول بدك إيه. نحن يا أما دولة ديمقراطية يا أما لا. إذا دولة ديمقراطية مثل ما بيقول دستورنا ونحن مجبورين نصدق دستورنا ومجبورين ننفذ دستورنا، في ديمقراطية أكثرية تحكم وأقلية تعارض أيا يكن اللون الطائفي.
جربناها ومشي حالة.
أبشع ما أنتجه اتفاق الطائف أنا بقلك بتقييم موضوعي جدا. أنت عم تقولي أنه اللوات اللبنانية هي عرابة الطائف والبديكية، عظيم، ما عم بقلك أنه نحن حاربنا الطائف، نحن كنا بدنا نوصل لحل ينهي الصراعات داخل لبنان. بس أسوأ ما أنتجه الطائف مش من منطلق العدائية للطائف، من منطلق القراءة الموضوعية
والتقييم،
هو هذه البدعة اللي اسمها الديمقراطية التوافقية. هاي الديمقراطية التوافقية أولا ليست ديمقراطية حقيقية، لأنه تنفي المبدأ الأساسي اللي هو حكم الأكثرية ومعارضة الأقلية بسلمية وبديمقراطية وب مقارعة البرنامج بالبرنامج والحجة بالحجة والمبادرة بالمبادرة وإقناع الرأي العام بالتالي أي من الرأيين الأصح. هي تنفي وتمس وتنسف مبدأ فصل السلطات. شوفي يعني هاو هني ركائز ديمقراطية.
بس هيدول نحن بلبنان في عنا
مبدأ فصل السلطات أصبح ممسحة، اسمحي لي بهالكلمة، لأنه من خلال الديمقراطية التوافقية كل الكتل بدها تفوت على الحكومة صارت ممثلة بالحكومة، عطلنا الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، نسفنا فأزن مبدأ فصل السلطات لأنه صارت الحكومة
هي مصغرة عن مجلس نيابة،
هي مجلس إدارة شركة مصالح حكلي وبحكلك ومرقلي ومرقلك. وأيضا والأهم أنه هذه الديمقراطية التوافقية أدخلت إلى نظامنا عنصر فساد إضافي اللي هو الميثاقية الحزبية. يعني اليوم أنت إذا بيستقيلوا نواب وزراء الوزراء الشيعة الحاليين بالحكومة اللي مسميينهم أركان الثنائي وجبت الشيعة آخرين دغري بيقولوا لك هودي خونة وهودي صهاينة وهودي شيعة سفرات وهودي كذا ولا يمثلون.
هيدا اللي أنا بقول لك إنه نحنا مش نحنا مجبورين بالبلد إنه يكون عنا هذه الديمقراطية التوافقية لأنه نحنا مكوناتنا هيك بتنص.
يا سيدتي
يعني أنا إذا ما كنت
أنا أقر معك إنه هذه إشكالية، بس أنا عم بقول لحل هذه الإشكالية ولتطوير هذا النظام ولإعادة النظر ب يعني مشاكل ونواقص دستورنا يجب أن نكون متساوين بالحقوق بالنظرة بالقدرة على التفكير وإنتاج الحلول. اليوم ما في مساواة بين اللبنانيين، طالما في سلاح حزب الله لو يعني شو بدك،
بس هذا كيف بدي ينحل هسه
تأدميلي زرائع. فأذن ما نحكي بتغيير النظام بوجود سلاح، تعالوا نحكي بتطوير النظام ببناء الدولة بتسهيل عمل المؤسسات بإقرار قانون استقلال السلطة القضائية
يلي هو عالي بأدراج لجنة الإدارة والعمل يلي برئاسة النائب
هلأ نحكي عنه انفتح الدرج ولح يروح على الهيئة العامة وهلأ ساعتها بدنا نشوف الكتل شو حيكون موقفها من هذا القانون التطويري والإصلاحي الهائل. نروح منعمل كل هودي إذا هلأ ما بدنا ممنوع حدا يدق بسلاح، خلينا قادرين نحن هلأ ننتج حلول للناس، قادرين نحسن معيشة الناس، قادرين ننتج حلول للكهرباء، قادرين نتفاوض مع IMF، يعني قادرين نرجع نكون ودائع الناس.
خلاصة هي سياسة ربط النزاع مع سلاح حزب الله يلي كنا نحن معتمدينا من تقول هلأ من 2005 حتى اليوم. يعني ما عندنا حل حاليا إلا سياسة ربط النزاع.
من كل كلامي من ساعة
هلأ استنتجتي
انه انا رابط نزاع.
قادرين
عم بقلك بدي الحياد وانا عم بقلك بدي مؤتمر دولي وانا عم بقلك بدي تنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف اللي هو صاحب سلاح حزب الله. انا عم بقول لك
بس عم تقول لي اليوم قادرين نروح على حلول باستثناء بما انه مش قادرين نروح.
انت عم بتقولي لي هلا ما عندنا حل بهذا السلاح. انا عم بقول لك لا، في حل، يجب ان يكون هناك حل لهذه المعضله، لانه واضح انه لب المشكله اليوم حاليا في لبنان هو سلاح حزب الله. وعم بقول لك مع ذلك حتى لو هلا انا ما بدي روح اعمل مشكلة كتير كبير بسلاح حزب الله، خيي مشي الدولة.
الدولة اليوم
مشي الدولة، طعم الناس، طبب الناس، جيب لها كهرباء،
في عنا بدو يعملوا
مشي الحكومة
لجلسات مجلس الوزراء وفق اي تسبيات. أعلن عارف. أعلن عنا الرئيس نجيب ميقاتي انه انا رح نستأذنف جلسات مجلس الوزراء.
عظيم.
يعني في تسبية،
اهم شيء مش على حساب
القضاء،
لا استقلالية السلطة القضائية، ولا على حساب التحقيق العدلي، ولا على حساب
حتى لو
دماء
أثبت
الشهداء اللي سقطوا بأربعة آب. شوفي عيني، ما في شيء اسمه هيك استنسبية، ما فينا هيك نشلح الأمور ونكبها بالهوى ونجبر العالم تصدقها. بناء لشو انت قلت في استنسبية؟ انت قريتي قرار تنحية القاضي صوان وقت اللي طلبوا تنحيته وكف يده؟ قال لأنه هو أحد المتضررين،
لأنه بيته
من انفجار مرفق بيروت وانكسر الأزاز فيه، فأصبح عاطفيا يعني معقولة؟ معقولة هيدا حكم بيطلع عن قضاة بمحكمة التمييز؟ بناء لشو عم بينقال أنه في استنساب عند القاضي طارق البيطار؟ خلي حدا يفسر لنا، هل أصدر قراره الظني؟ هل عرفنا شو هي الرواية الحقيقية؟ رجل عم بيحقق، عين، هو قاضي لبناني، عين بمرسوم بناء على اقتراح وزيرة العدل آنذاك، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بدأ بالتحقيق، عم بيستجمع المعلومات، عم بيطلب شهود ومدعى عليهم قال شو شبه عليهم، بوقت مجلس النواب من سنة لليوم لم يتحرك لملاحقة النواب والوزراء إلا وقت اللي طلبهم
القاضي
بيطار لحجب الصلاحية عنه وللتشويش على التحقيق العدلي. فإذن الاتهام بالاستنسابية مش هيك بتطلقي بالهوى على قاضي، وإلا بتكوني عم تنسفي مصداقية أي قاضي في أي ملف. إذا في قاضي بحلبة أو قاضي بمرج عيون هلأ عم يحكم بملف، فإذا أي واحد في يقول عم يتصرف باستنسابية هالقاضي، وين الثقة اللي عم تعمليها بالقضاء؟ شو اللي عم تعمليه تجاه هذه السلطة سوى الزعزعة؟ زعزعة الثقة فيها. تركوه يشتغل، تركوه يعمل قراره الظني. وبالمناسبة أنا اللي بدي أقول لك أنه ما في صلاحية اختيارية للمجلس النيابي.
كيف يعني
في صلاحية شاملة للقضاء العدلي الذي ينتمي إليه طارق البيطار والمحقق العدلي، وفي صلاحية استثنائية، والاستثناء يفسر حصرا وبشكل ضيق، هي للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. أيمتى بيكون صالح المجلس الأعلى؟ وقت يكون في إخلال بالواجبات الوظيفية. أمتى بيكون صالح القضاء العدلي الذي ينتمي إليه طارق البيطار؟ وقت يكون في جرم جزائي منصوص عنه في قانون العقوبات. هل هناك تعريف للإخلال، لمفهوم الإخلال بالواجبات الوظيفية؟ بالدستور ما في تعريف، بالقانون، قانون إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة رؤساء الوزراء رقم 13/1990 ما في تعريف. وقت ما يكون في تعريف شو بيصير؟ نلجأ للهيئة العامة لمحكمة التمييز لا توحد الاجتهاد، لا تقول
شو هن
عناصر الإخلال بالواجبات الوظيفية. هذا الأمر حصل سنة 2000 وقت اللي كان الرئيس السنيورة ملاحق بمسألة مكب برج حمود، توحد الاجتهاد وصار معروف متى يكون إخلال بالواجبات الوظيفية ومتى يكون الوزير أو رئيس الحكومة قد ارتكب جرم جزائي. مش كل يوم أنا بلجأ لمحكمة التمييز تتوحد الاجتهاد. أوريدي موحد الاجتهاد، طبقوه، ما تغير شيء بالمفاهيم،
لا ينطبق
من وقتها لليوم.
يعني الإخلال الوظيفي أنا والمراسلات أنا ما لا تنطبق اليوم على هذا المحكمة.
أنا ما بدي وصف، انتبه، ما بدي وصف الجرم أو الشبهة اللي عم بيلاحق فيها طارق البطار الوزراء السابقين. ما بدي وصف لسببين. أولا سبب أخلاقي أنه أنا لا أتدخل في تحقيق وما بعطي رأيي بتحقيق، ما بعرف شو تفاصيله، ما بعرف هيدا شو قريان بالملف، تحقيقات وأقوال واستجوابات وفي عنده موقفين عديدين، يعني هودي أكيد استمعلون. فإذا واحد أنا ما بعلق على ملف أمام القضاء. اثنين، وهذا سبب شخصي، ما بدي أقول مين صالح بنظري، لأنه أنا عضو بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فأنا ما بدي أعطي رأي مسبق، لأنه في حال
أحيل الملف،
أحيل أي شخص أمام هذا المجلس الأعلى، وأنا كنت بتاريخ 22/11/2021 مستضيفتني العزيزة كارلا أهوجي وقلت لها هذا الجرم
هو
اللي عم بتلاحق فيه من اختصاص فلان أو فلان، بده يقولوا لي أنت أعطيت رأي مسبق، وكرمل هيك نحن بقى نطلب ردك وتنحيتك. فأنا لا أقع بهذا
أنا بعمل الشرك
لا أقع بهذا الشرك أو الفخ، بس أنا عم بحكي بالمنطق العام، أنا عم بقول شو صاير بهذا الملف،
في توصيف
عم بقول أنه عم بقول في توحيد الاجتهاد حصل من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من سنة 2000، عودوا لإله، شوفوا
لألو
التعريف الصحيح واتركوا، والأهم اتركوا هذا التحقيق ياخد مجراه، لأنه إذا ضليتكن عم تتصرفوا تجاه التحقيق وتجاه القاضي بالشكل اللي أنتوا عم تتصرفوا فيه، عم تعطوا إشارة عاطلة أولا لأهالي الضحايا، ثانيا للمجتمع الدولي، ثالثا عم بتقوضوا أركان القضاء والعدالة في لبنان.
طب اليوم هيك رأي شخصي، حضرتك سعادة النائب رئيس، يعني احنا نرجع نقول رئيس، كقاضي بس تلاقي ملف بهذه الأهمية، وممكن أنا عم بحكي كمان ممكن بين مزدوجين يكون في إله تبعات على الأمن القومي للبلد، بتروح فيه للآخر؟
طبعا،
حتى ما نحن بنحكي بمصلحة عليا،
العدالة لا يعني العدالة لا تتجزأ. ودخيلك يا كارلا طلب أيضا بحكم الصداء بيني وبينك، ما بقى حدا يقول وما تقولي وما تسمحي لحدا أنه في مصلحة عليا وفي أمن قومي بدي حطه بمقابيل العدالة. العدالة تسمو على كل المصالح وعلى كل الاعتبارات وعلى كل، خاصة بجريمة مثل هاي، وتحديدا بجريمة مثل هاي، أنه نحن حاطين إملي موقوتي لمدة 7 سنين بين الناس، وأنا وياكي كنا عم نقطع حد البار، كل الشعب اللبناني كانوا عم بيلعبوه لعبة الرولات روس، بتعرفيها هيدي؟ انه ما بتعرفي امتى بتك وبمين بتك، يعي بالشوم، وفي ناس كانوا عارفين من 7 سنين، كانوا عارفين من اول ما دخلوا كانوا عارفين، وفي ناس خبرونا انه عرفوا قبل ب15 يوم. ايه، وانه دخيلكم نحن ما خصنا، نحن عرفنا قبل 15 يوم،
بس عرفته،
ولك انت بتهز الدنيا،
بس عرفته
انت لو انك مسؤول بتهز الدنيا تتحقق ولتشيله ولتتخلص منه ولتلاحق اللي كان مسؤول. انت بصفتك القاضي الاعلى وبصفتك رئيس المجلس الاعلى للدفاع، فلا، لا في مصلحة ولا في امن قومي ولا بدك، وبكل الاحوال بدك اكتر، رح اقول لك اكتر، نحن وقت طلع هذا الانفجار وشفنا حجم الكارثة، شو كان موقفنا الاول؟
بدنا تحقيق دولي،
بدنا لجنة تقصي حقائق دولي. عظيم، قدمنا هذا الطلب رسميا للأمانة العامة للأمم المتحدة،
مزبوط، وعريضة
بعد سنة يا كارلا، من بعد ما اجى المحقق صوان ورجع اجى المحقق طارق البطار، ونشاف انه لا، في قضاة بلبنان قادرين يضلوا مصمدين. بشهر ايلول، ب14 ايلول الماضي من شهرين، بيطلع قرار عن البرلمان الأوروبي بيعملوا ريزوليوشن عن الوضع في لبنان، مضمنين يعني أفردوا مقطع للحديث عن التحقيق. الملفت بما جاء في قرار البرلمان الأوروبي أو توصية البرلمان الأوروبي بخصوص مرفأ بيروت هو أنه ليك شو قالوا؟ قالوا نحن مع التحقيق المحلي ومع يعني عدم التعرض والتأثير والتدخل في عمل المحقق المحلي القاضي البيطار، ونوصي أيضا بأنه يتشكل لجنة تقصي حقائق تعمل معه ترفضه بمعلومات وتحمي تحقيقه، ويكون بنظرهم هيدي بين الأسطر هلأ اللي عم بقوله، بنظرهم أنه طالما هذا القاضي واضع يده بشكل جيد ومستمر في التحقيقات على رغم كل التهديدات اللي عم يجيها، نحن بدنا نساعده من خلال لجنة التقصي الحقائق الدولية اللي هي أكيد تشكلها الأمم المتحدة ويشتغلوا سوا. فإذا ردا على سؤالك عن المصلحة الوطنية العليا،
نروحوا على هذا الخيار
الثاني، نروحوا على هذا الخيار ونمشي بهذا الخيار، ما في مانع، بس الأهم أن يبقى هذا التحقيق بيد القاضي بيطار ولا ينتزع منه، مش دفاعا عنه، مش لأنه أنا بعرف شو عم بيعمل وأكيد من اللي عم بيعمله. أنا مع انتظام عمل المؤسسات، هالمؤسسة القضائية يمثلها اليوم طارق البيطار، في تحامل سياسي عليه من قبل جهات، في تهويل عليه، أنا حكما ريفلكس هيدا أنا مع القاضي بيطار.
وماذا عن أحداث الطيونة؟
وأنا مع
والقضاء بأحداث الطيونة،
هذا موضوع آخر، هذا يفتح أمامنا يعني عم نحكي قضاء هون،
عم بحكي قضاء هي. في عندك مواد لم تحترم،
يفتح أمامنا أمرين. الأمر الأول مسألة المحكمة العسكرية ودورها في لبنان وهالدملة اللي عم تكبر بالجسم القضائي اللبناني، عم بتسممه، عم تاخد من صلاحيته، عم تتوسع هي بصلاحيتها بدون أي احترام لأي معيار من معايير المحاكمة العادلة. أي معيار، أي، بقول لك صفر صفر احترام للمعايير الدولية عن المحاكمة العادلة.
بس هي مش منصوص بقوانينا ببنودة لهذه المحكمة العسكرية،
وقوانينا يجب أن تتعدل كرمال هيك.
ليه؟ بس لأنه اليوم لا موجود بهذه القضية القوات اللبنانية.
لا يا كرم، الحمد لله أنه كان في عنا النائب الزميل العزيز الحبيب إلي كيروز اللي هو عانى معناه بأقبية التحقيقات بزمانه، وبيعرف يعني بيعرف بالشخص وبيعرف بالمراقبة وبيعرف كونه قانوني. قدم بال 2015 على ما أعتقد، مني أكيد من التاريخ، هي 15 هي 17، قدم اقتراح قانون لتعديل المحكمة العسكرية، تعديل قانون القضاء العسكري بوقتها، لكن في عندنا موقوفين وكانت الأمور عظيمة جدا، بس بالنسبة لنا، بس لأنه ولا مرة كانت عظيمة جدا بالمحكمة العسكرية. لا يجوز أن يحاكم المدني أمام المحكمة العسكرية، هذا مبدأ أساسي. أنا وياك بأي حال من الأحوال لا يجب أن نلاحق أمام المحكمة العسكرية. المحكمة العسكرية في كل دول بتحترم حالها، مش الأوليغارشية والتوتاليتارية والديكتاتورية، مهمتها شغلة واحدة، تحاكم العسكريين الذين يرتكبون جرما عسكريا. أنا وياك نتحاكم أمام المحكمة العسكرية بحالة واحدة، إذا تدخلنا أو كنا شركاء أو مسهلين لارتكاب العسكري الجرم العسكري. عدا عن ذلك كلنا أمام المحكمة المدنية، حتى العسكريين بأي جريمة بيرتكبوها أو بيتدخلوا فيها أو بيتعرضوا لها خارج إطار الجرائم العسكرية بيروحوا أمام المحكمة المدنية،
حتى العسكريين
طبعا.
ليش حتى بقانوننا اليوم هون بالموجود بالمحكمة،
ليش فيها انتقاص من العسكري إذا راح أمام المحكمة المدنية؟ ليش؟ خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، شو هالتمييز وشو هالحصانة اللي ما لها معنى؟ إذا أنا عملت حادث أو أنت لا سمح الله عملت حادث ضربت سيارتك، مع ضابط أو مع عسكري أو مع آلية عسكرية وأنت كنت المتضررة وهو المسبب الحادث بتروحي على المحكمة العسكرية، لا فيك تدعي بالتعويضات الشخصية ولا هذا الأمر بدنا نخلص منه. وأنا أعد الشعب اللبناني أنه لن تنتهي ولاية هذا المجلس إلا من نكون قدمنا نسخة معدلة عن اقتراح الزميل إلي كيروز تأخذ بالاعتبار كل المخالفات التي ترتكب باسم المحكمة العسكرية وتحت سقف المحكمة العسكرية ولا تراعي أي ضمانة من ضمانات حقوق
الإنسان. يعني اليوم
بوصل للنقطة الثانية،
هول الموقوفين اللي ما عم بيروح معهم المحامين هي مخالفة تعاد ضمن المادة 43
47. بوصل للنقطة الثانية والجوهرية واللي أيضا هذه بعتبرها يعني مأثرة ومفخرة بالإداء التشريعي للقوات اللبنانية خلال ولاية هذا المجلس، وتأتي مباشرة من بعد قانون استقلال السلطة القضائية، اللي هي اقتراحنا تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإقرار هذا القانون وصدوره من سنة. شو هالتعديل اللي أدخلناه؟ قلنا أنه بشكل إلزامي أي موقوف من لحظة توقيفه قبل استجابة ولحظة توقيفه ممنوع تسمعوا منه كلمة إلا بحضور محامي، وبتكون تثبتوا أنكم عرضتوا عليه وهو رفض، وإذا رفض بتخبروا نقابة المحامين بيحضر معه محامي. وهذا تم إقراره بحضور نقيب المحامين، وهو كان داعم لهذه الفكرة، مؤيد لها، مسهل لها، ودق على صدره أنه نحن عنا الإمكانية نغطي بإمكانياتنا بالمحامين المسجلين بنقابتين المحامين في بيروت وطرابلس أنه نغطي كل الموقوفين. اثنين، أنه تقدر تعيني بواسطة طبيب شرعي، هاو اللي بيأكلوا خبيط وبتعلقوا على البلانكو، هاو الأخبار اللي بنسمعها، هيدا لازم يكون عنده قدرة أنه يعينه طبيب شرعي لأنه
تيشوف إذا في تعذيب،
تيشوف إذا في ضغط عليه، وإذا الاعترافات انتزعت منه انتزاعا تحت الضغط وتحت التعذيب. كل هودي لا تتم مراعاته.
المحكمة العسكرية كمان هي معنية بهدول القوانين؟
أكيد طبعا، مش بس المحكمة العسكرية، كل النيابات العامة الاستئنافية العدلية ومعنيين بها الأجهزة الأمنية وأجهزة الضابطة العدلية اللي بتحقق
حتى بقلب المخ.
وفي نص بالتعديل اللي أدخلناه يفرض عقوبة على النائب العام أو المحامي العام أو ضابط التحقيق أو رتيب التحقيق أو المحقق أو عنصر الضابطة العدلية اللي بيخالفه وما بيعطوا للموقوف والمشتبه به هذه الضمانات.
أولا شو القوانين إذا ما بتطبق؟
ثارت حمية بعض القضاة، وقعوا معروض رفعوه إلى رئيس الجمهورية لعدم توقيع هذا المرسوم ونشره أنذاك. تخيلي أنه القضاة أنفسهم انزعجوا من نص بدل ما يكونوا هني دافعين له، بدل ما يكونوا هني قوة الدفع، انزعجوا من نص قانوني، من تعديل قانوني يعزز ضمانات حقوق الإنسان. هيدا الشيء الغريب العجيب، هيدا اللي بيثبت أنه نيابتنا العامة كلها تحتاج إلى إعادة نظر، أولا بالأشخاص القائمين فيها، وثانيا بالإجراءات بالأشخاص، لأنه كلهم تابعين سياسيا. وهذا لن يتحقق إلا إذا أقرينا قانون استقلال السلطة القضائية اللي وقت اللي بدك سأليني عنه.
هلأ هذا القانون هو بأدراج لجنة الإدارة والعدل التي يترأسها النائب بتكتل الجمهورية القوية جورج عدوان، يلي له تقريبا سنة إذا مش أكتر. ليه؟
أول شيء هو ليس بأدراج لجنة الإدارة والعدل، لأنه استعمال كلمة الدرج فيها إساءة. هو على طاولة لجنة الإدارة والعدل، انتهينا من دراسته، نحن الآن بصدد.
هل قد أخذ وقت؟
أكيد. أول شيء قانون هام جدا، قانون عم بينظم لك عمل سلطة من السلطات الثلاث. من 1926 يا كارلا ما عملنا قانون يضمن استقلال السلطة القضائية، لأنه من 26 صدر الدستور اللبناني أعطى القضاء صفة السلطة واعتبره السلطة الثالثة. طيب هالمئة سنة دائت بعينهم كم شهر؟ شو كان فيهم هالكم شهر؟ كان فيهم كورونا، كان فيهم انفجار، كان فيهم يعني ما بقى ويل ومصيبة من عند ربنا إلا ما نزلت على راسنا. ومع ذلك درسنا هذا القانون، شكلت لجنة فرعية تضم ممثلين عن مختلف الكتل، كل الكتل الكبرى كانت موجودة بدراسة القانون، أعيدت قراءته مرة واثنين وثلاثة، كل نص درسناه أكثر من 10 مرات لنقدر نوصل لصيغة توافقية يرضوا عليها الكل ويوافقوا كل. ليش؟ لأنه ما بدنا نرسل كرة نار
على الهيئة العامة،
على الهيئة العامة ويرجعوا يختلفوا بالهيئة العامة ونرجع نعيد
الدراسة. ساعتها يروح على الدرج،
ساعتها
على الدرج مش
أوكي. نحن قلنا رئيس اللجنة استاذ عدوان قال انه لا، نحن بدنا ناخد قانون وافق عليه جميع الكتل تنصعب عليهم العودة عن قرارهم وعن اتفاقهم وعن موافقتهم على هذه الصيغة. بالإضافة إلى ذلك نحن مع مين درسناه؟ مش لحالنا، درسناه مع ممثلين دائمين عن مجلس قضاء الأعلى، عن وزارة العدل، وكانت أحيانا كتير والوزير نجم تجي تحضر هي ساعات بنقاش هذا القانون. درسناه مع نقيبي المحامين ملحم خلف ومحمد المراد، درسناه مع ممثلين عن نيابات العامة، عن نادي القضاة، عن هيئات المجتمع المدني، عملنا معهم لقاءات وأخذنا ملاحظاتهم. فكل هذه العملية أخذت هيدا الوقت، وبفتكر أنه وقت قياسي،
وقت قياسي
نظرا للظروف ونظرا لأهمية القانون ونظرا لطريقة دراسة هذا القانون بشكل تشاركي، مش بشكل عم نسلق شيء وعم نعمل شيء بالسر. هذا القانون هلأ راي على الهيئة العامة،
يعني خلص تقريبا انه خلصنا.
عم بقول لك نحن بصدد القراءة اللغوية النهائية وبصدد تحضير الأسباب الموجبة. أتمنى أمرين. الأمر الأول انه رئيس بري يخصص له جلسة نيابية، ما يروح ينحط بالدرج هونيك، وأنا أشك بذلك، وانه ولا مرة رئيس بري إلا ما حول القوانين إلى الهيئة العامة بحسب ورود إليه. وثانيا أتمنى أن هذا التوافق الذي كان سائدا من ممثلي الكتل النيابية داخل اللجنة الفرعية اللي درست هذا القانون ووافقت عليه أن يبقى منسحبا على موافقة هذه الكتل بالهيئة العامة، وما نرجع عن قراراتنا. ليش؟ لأنه أهم شيء نحن أقريناه بهذا القانون هو مسألة انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل القضاة
فقط،
من قبل القضاة.
ومين بالآخر بيوافق عليهم؟ هن لحالهم
انتخابات
خلاص؟
ايه
ما بدهم امضاءات وما
لا لا لا. تطلع التشكيلات بقرار المجلس القضاء الأعلى، لا تحتاج إلى أي إجراء آخر ولا بد مرسوم، التشكيلات بتصير أمر قضائي داخلي، ويتولى القضاة المناصب بحسب بطاقات إداء وبحسب الكفاءة وبمداورة بالمناصب. لأنه اليوم النائب العام عم بتعينه السلطة السياسية على أساس طائفي وعلى أساس ولاء حزبي، مش بس هيك، وبيقعد بالنيابة العامة 25-30 سنة. في قضاة كانوا معي بدورتي يا ست كارلا، يعني عم نحكي بال94 تخرجنا، كانوا قضاة جزائية وقضاة تحقيق أو النيابة العامة بعدهم لليوم. يعني عم بحكيكي من أيمتان؟ من 25 سنة بعدهم بنفس المركز. القاضي ما لازم يقعد بنفس المركز أكتر من 5 سنين لأنه بيتبلد، لأنه بيصدي راسه، لأنه ما بيعود يسعى إلى التعلم المستمر والتطور العلمي.
اليوم في هيك مثل نيوانس صغيرة أو خيط رفيع،
بعد شغلي بس خليني أقول
استقلالية القضاء ما بتصير مخاوف من تسلط القضاء.
خليني أقول شغلي، أنا بفضل تسلط القضاء على تسلط السياسي، هذا من الآخر. أوكي إذا أكيد ضد أي تسلط، بس إذا بدك تخيريني بين السيء والأسوأ،
لا معك حق،
بفضل تسلط القاضي من التسلط السياسي. بس لا أعتقد أنه بالصيغة اللي نحن عم نحيلها إلى الهيئة العامة هناك إمكانية للقضاة أن يتسلطوا، لأنه رح يبقى في رقابة من التفتيش القضائي وفي check and balances كتير واضحين كتير قوية وكتير مدروسين بعناية تمن صير بالتيراني دي جوج اللي أنت عم تتخوفي منها، أنه يصيروا مجتمع منغلق عنده استقلالية تامة عن كل حوله، وهن ساعتها بيصيروا يقرروا.
مظبوط، هيدا لأنه بس نحكي هيدا الموضوع، هيدا اللي بتخوف أنه نحن شو عم نسلمهم السلطة التامة لقلهم، يعني بتحكموا بال
هيدا ما بدنا إياه. هلأ من جملة يعني هيك التحذيرات اللي بتجينا وبعض الآراء، أنه أوعى تدخلوا الانتخابات على العدلية لأنه بتخربوا العدلية. ليش يا أخي؟ أخي مبارح شفنا نقابة انتخابات نقابة محامين، مش هيك؟ لا شفنا فيها ضربة كاف، لا شفنا فيها يعني شيء
عملية ديمقراطية
مخزي أو مخجل سلمية. إنه يعني المحامي أكثر حكمة ونضوجا من القاضي، ما فهمت إنه المحامي قادر يعمل انتخابات يرضوا عنا المحامين ويرضخوا لنتيجتها ويضلوا يحتكموا لها كل سنة وكل سنتين، وإنه القضاة يعني ناقصين فكريا منهم قادرين يوصلوا الأحسن، فهيدي كمان هرطقة فكرية، هيدي بدعة لا تصح ولا تليق بالقضاة. القضاة قادرين يوصلوا الأحسن والأعرف والأشجع إلى المناصب القضائية، وبيرجعوا بيحسبوهن وبيرجعوا بيطوروا وبينقوا الجسم القضائي بممارسة وبتراكم العملية الانتخابية داخل الجسم القضائي مثلهم مثل غير دول. وكيف ما كان الانتخاب، لو كان حيكون في عيوب ويمكن يكون في عيوب انتخاب القضاة لأنفسهم في مجلس الأعلى الأعلى، يبقى أقل بكثير من مساوئ التعيين، لأنه عم نشوف التعيين منجيبه قاضي إذا سمع الكلمة منيح
بيضل،
مش بس بيضل، نعمل وزير. أوكي، بهاي الحكومة يعني صارت ملاحظة وعلامة فارقة عدد القضاة الموجودين بهذه الحكومة، وأكتفي بهذا القدر.
وأنا بدي بس نتفي بدي فوت شوي على الانتخابات، على ملف الانتخابات. كان في لك تغريد حديث بالأحرى سعادة النائب جورج عقاس إنه نحن هذه الحكومة هي مسيطر عليها حزب الله ومعطل. طب إذا هيدا الحكومة عم بيقدر ساعة البد وفق الزرية اللي ذكرته بالمحور الأول، يا بتمشي الحكومة يا ما بتمشي الحكومة، إذا حزب الله ما بده انتخابات رح يصير في انتخابات بالبلد؟
يعني إذا ما بده يصير في انتخابات حزب الله، بيكون عم بيتواجه مع إرادة كل اللبنانيين مقيمين ومغتربين، ومع إرادة المجتمع الدولي. هلأ أنا ما بدي أحكم عن النوايا، بس لحديت اليوم، لحديت هذه اللحظة، كل الأجواء توحي بأنه مع كل مساعي الخربطة ومنقدم طعن دستوري وهيك من 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 حيط أجواء ضبابية وهيك دخان حول الاستحقاق الانتخابي، بس الاستحقاق الانتخابي بالمبدأ سيكون ضمن المهلة الدستورية، سواء ب 27/3 أو ب 8/5 أو 15/5. هذا حق للبنانيين وهذا واجب على السلطة أن تسهل عملية انتخابية. هلأ بخربتوه بشيء أمني، بخربتوه بحدث كتير كبير، بفتكر ساعتها على الكتل اللي بتحترم حالها أن تستقيل من المجلس النيابي
وتفقد الميثاقية وأن
تفرض إجراء هذه الانتخابات مثل ما هني بدو يعطلوها بالقوة. إذا قدروا نحن فينا نجبرهم بالقوة يرجعوا يعملوا.
طيب وين مصلحة القوات اللبنانية اليوم بإجراء الانتخابات إذا عم نحكي نحن يعني التيار الوطني الحر بعده مرتاح على قاعدته الشعبية، التحالفات اللي عم بتبين حتى الساعة، يمكن اليوم القوات اللبنانية منفردة على الساحة، ما عم نشوفها تحالفات مع الأحزاب التقليدية. يعني مبارح شفنا زيارة ما بعرف كيف بتعلقوا عليها، زيارة الوفد التقدم الاشتراك للإمارات للقاء رئيس سعد الحريري. القوات وين بهالخريطة التحالفية هلأ المستجدة؟
القوات مع ناسها ومع شعبها ومع جمهورها ومع قناعاتها ومبادئها وبرنامجها الانتخابي اللي يعبر عنه بكلمتين: استعادة السيادة والقرار الشرعي والإصلاح الحقيقي، بمعنى قيام المؤسسات والذهاب نحو اللامركزية الموسعة كل هودي تحت عنوان سياسي كبير جدا هو الحياد. هذا هو المثلث الذي سنخوض على أساسه الانتخابات النيابية: الحياد، السيادة واستعادة القرار الشرعي لمؤسسات الدولة، والإصلاح. على هذا الدرب ومع هذه القناعات ومع هذا الجمهور، إذا التقينا مع أي كان على هذه المبادئ وعلى هذه الأهداف ورأينا أنه الوضع الانتخابي أو الجمهور اللي بده يصوت لنا في هذه الدائرة أو تلك مع هذا التحالف، لا بأس من الدراسة.
شو وضع دائرة زحل؟
مش اخدين قرار بولا دائرة بشأن التحالفات، ندرس هذا الموضوع بزحل وبغير زحل. كارلا، خلي كل المستمعين يعرفوا، لم يتقرر ترشيح أي مرشح حزبي. النواب الحاليين بعد مش معروف إذا رح يكملوا أو لا، ومين رح يكمل ومين ما رح يكمل. وبطبيعة الحال وقت يكون هذا الأمر بعد ما أخذنا قرار فيه، معناتها بعد ما أخذنا قرار بسائر المرشحين وبعد ما أخذنا قرار بالتحالفات، مرتاحين للوضع لأنه عم نشوف نتائج العالم عم بتشوفها. نقابة المحامين امبارح دليلا على ذلك، الانتخابات الطلابية دليل آخر. يعني ببيئات متنوعة، البيئة الشبابية عم نعرف شو حجمنا فيها، البيئة المهنية المثقفة والوعية واللي عندها درجة عالية من الحس السياسي والوطني مثل نقابة المحامين. الرقم اللي حققناه امبارح بواسطة زميلين كمحامين مايا زغريني وعبد الأحود عالي جدا، يعني فاجأ الجميع. ما حدا كان متوقع انه القوات اللبنانية تحقق سكور منفردة، لأنه اكيد ما حدا صوت
اي مصمم
بالدورة الثانية لمرشح تدعم القوات اللبنانية. فاذا كل القوى الاخرى دعمت الانتي قوات، والانتي والقوات اخذ 40% من الاصوات بالدورة الثانية عم بحكي. فالوضع الانتخابي عم نرصده، عم نعمل إحصائيات، عم نعمل سونداجات، عم نعمل بوينتاج. ما عملنا تحالف، نتحالف بدون أي عقدة مع أي شخص، سواء بيسمي حاله ثورة، بيسمي حاله مجتمع مدني، بيسوق حاله نازل بالباراشوت من فخذ جوبيتر، ما عندنا مشكل. مهم يكون سيادة وإصلاحي،
نفس المبادئ،
يكون صراطه مستقيم بمنطقته، ما عنده ملفات مخجلة، و إيدنا ممدودة للجميع تحت هذين العنوانين وندرس كل الخيارات.
أنا بدي أتشكرك سعادة النائب جورج عقاس. كان بدي أحكي بعد أكتر شوي بملف الانتخابات، بس دهمنا الوقت للأسف بالمواضيع الثانية. بدي أتشكرك على وجودك معي، وأنا على طول بكون غنى لحلقاتي بس كل موجودة معك. بدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعتين من الوقت، وعدكم أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. إلى اللقاء.